راديو دبنجا يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة. حلقتنا اليوم حلقة خاصة ومميزة بمناسبة عيد المرأة 8 مارس، ونحن بنبعث بالتحية لكل نساء بلادي وبنقول لهم كل سنة وانتم طيبات ومرفوعات الهامة ويزيننا سماء السودان. سعداء اليوم باستضافة الكنداكة لبنى أحمد حسين، الناشطة والحقوقية والمدافعة عن حقوق المرأة. ولبنى طبعا معروفة إنها من أوائل النساء اللي ناهضت القوانين الظالمة واللي حطت يعني من قدر المرأة، وكان لها دور كبير في معارضة النظام وتشجيع النساء بالدفاع عن حقوق ومناهضة القوانين. مرحبا بك مرة تانية أستاذة لبنى. وبداية طيب، مع التغيير السياسي والتحول الديمقراطي والمدني الحاصل في السودان، ما هو تقييمك لأوضاع حقوق المرأة؟ هل بتفتكر إنها تحسنت؟ وهل هناك تغيير للأفضل على مستوى القوانين إذا استصحبنا قوانين النظام العام التي حكمت بها، وخاصة المادة 152؟
طيب، شكرا لك الزميلة والصديقة هنادي عثمان على الاستضافة، وشكرا لرياضي دبنجا وبرنامج الكنداك على الاستضافة في اليوم العالمي للمرأة. وبهذه المناسبة أنا أترحم على أرواح الشهيدات وأحيي أمهات الشهداء وكل الكنداكات والمناضلات، وبهني الجميع جميع النساء باليوم العالمي للمرأة، المرأة السودانية والنساء في كل أنحاء العالم، وكذلك بحيي كل من يسمعون الآن. بالنسبة للأوضاع المرأة السودانية بعد الثورة، بفتكر يعني كثير من التغييرات الإيجابية، سواء كانت على مستوى القوانين، سواء على مستوى المقاعد وعلى الأرض، وكذلك ينتظر المزيد والكثير اللي بينتظر التغيير. خلينا نبدأ بالمقاعد، لأنه الشعار بتاع اليوم المرأة العالمي السندي هو المرأة في القيادة.
نعم.
فنشوف شنو حدث بعد الثورة بالنسبة لوجود المرأة في القيادة. طيب، السودان منذ الاستقلال مرت عليه كثير من مجالس السيادة والمجالس الرئاسية، 4 مجالس سيادية، وكان مجلس رأس الدولة بعد الانتفاضة، كلهم خلوا من تمثيل النساء. المرة الأولى اللي تم فيها تمثيل النساء في مجلس السيادة هي بعد هذه الثورة، تمثيل امرأتين، وهذا يعني جيد. بالنسبة أيضا للوزارات، طبعا من زمن الكيزان كان بيستتم استخدام النساء كزينة في بعض المناصب الوزارية، لكن بعد الثورة الجديد إنه لأول مرة يتم تعيين امرأة في وزارة الخارجية، وكذلك كان إنجاز وجود تمثيل أو تعيين وزيرة الشباب والرياضة، لأنها كانت وزارة حكرا للنساء. واحدة من أكبر الإنجازات أيضا أو الإيجابية اللي هي تعيين رئيس للقضاء، أيا كان رأينا في أو رأي البعض في شخصها، ولا وجودها يعني كرم نسوي يعني على مستوى الدول الإسلامية والدول العربية، وأفتكر هي بادرة، ما متأكدة على المستوى الأفريقي، لكن على المستوى العربي والإسلامي هي يعني من تقريبا أول امرأة تتولى هذا المنصب.
طيب
نرجع نتكلم عن القوانين.
نعم.
بالنسبة للقوانين، نعم، حدثت كثير من التغييرات الإيجابية للقوانين والتعديلات اللي حدثت في السنة الماضية، كثير منها إيجابي، ولكن بعض الآخر أيضا ينتظر التعديل أو التغيير. لو سألتيني عن المادة 152 تحديدا اللي أنا كنت واحدة من ضحياتها، وأنا كانت العقوبة طبعا الشهيرة كانت شهر سجن. التعديل تناول هذه المادة، الشيء الإيجابي أنه فعلا تم حذف عقوبة الجلد كعقوبة منها ومن كثير من القوانين الأخرى، لأنه كان في القانون الجنائي السوداني سنة 91 في أكثر من 23 مادة العقوبة بتاعتها الأساسية والبديلة هي الجلد يعني، وده أيضا منافي للشريعة. المهم عقوبة بتاعت المادة 152 تم التعديل بتاعها، ولكن أيضا للأسف صحيح تم تعريف إزالة التعريف بتاع أو الزي الفاضح، لكن اكتفى بفعل ذات حائل جنسية. المادة إلى الآن بها شيء من الفضفاضية، لأنه ممكن تكون الغمزة في كثير من السودان أو في كثير من الشعوب بتعتبرها فعل جنسي، والعقوبة بتاعتها هل ممكن يعني عشان شخص غمز يدوس 6 شهور سجن؟ لأنه التعديل العقوبة 6 شهور سجن.
يعني تقديرك أنه التعديل مخيل؟
والله كثير من التعديلات أنا بفتكر تحتاج لضبط يعني منها المادة 152، لأنه نعم العقوبة بتقول فعل ذو طبيعة جنسية. طيب
قصدك شنو يعني من الفعل ذو طبيعة جنسية؟
يعني أفتكر إنه زي ما ذكرت لك غمزة العين كثير من الشعوب بتفتكرها فعل جنسي يعني، والعقوبة في نفس الوقت محددة بستة شهور سجن أو لا تتجاوز 6 شهور سجن أو بالغرامة. صحيح تم حذف الجلد، ولكن بالتعريف الفضفاض ده زي ما ذكرت لك ممكن غمزة العين تعتبر فعل ذو طبيعة جنسية.
نعم.
في كثير من المواد يعني الأخرى تمت المراجعة وتعديلها بشكل جيد، لكن أيضا هناك المزيد من القوانين بتنتظر أو نرجو أن يتم تعديلها. بالنسبة لقانون النظام العام طبعا هو من أوائل القوانين اللي تم يعني إلغاء، وهذا جيد، قانون 96 لولاية الخرطوم. لكن الأهم هو أن شرطة النظام العام إلى الآن موجودة، ده حسب علمي، أنا ما سمعت أنه تم حل، قد تكون تم هو ما سمعته، لكن سمعت أنه تم حل الشرطة الشعبية، لكن لم أسمع بأنه تم حل شرطة واسمها اللي هي شرطة من المجتمع، لم أسمع. وكذلك المحاكم الإيجازية يعني المادة 175 وما 175 176 177 من قانون الإجراءات الجنائية دي، واللي هي دي بتدي للقاضي الحق في أنه يعمل محاكمات إيجازية سريعة، حسب علمي إلى الآن موجودة. أتمنى أنه يعني يتم النظر في كثير من هذه القوانين.
نعم. طيب يا أستاذة لبنى، يعني فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، هناك لجنة تراجع القانون وإجراء التعديلات عليه الآن بما يضمن يعني وضع أفضل للمرأة. طيب يعني من خلال متابعتك ما هي توقعاتك يعني في هذا الشأن؟
طيب بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية سنة 91، طيب قانون الأحوال الشخصية 91 للمسلمين طبعا هو أول قانون في السودان، يعني من سنة 1902 المسلمين موجودين في السودان، المسلمين بيتزوجوا وبيتطلقوا وبيورثوا وبيهبوا، لكن ما كان في قانون مكتوب. أول قانون يتم في السودان هو بتاع 91. طيب الناس قبل كانت بتتعامل بشنو؟ كانت بتتعامل بمنشورات قضائية، والمنشورات يعني متحركة ومواكبة أكثر من القانون. أنا ما قانونية، لكن قد يكون الرأي ده يعني أوضح عند إذا عبر عنه قانوني بشكل متكامل. لكن المنشورات دائما بتتجدد، ومن حين إلى الآخر يتم مراجعتها، بالإضافة لأنه أصلا هو السودان على المذهب المالكي، والقضاء عملوا أول ما عملوا المحاكم الشرعية عملها قضاء مصريين وهم حنفيين، فيعني الوضع اصلا محتاج يعني لكثير من المراجعه، بالاضافه لانه قانون 91 زي ما ذكرت لك هو طيب السودان شغال 91 سنه شغال، ومسلمين موجودين، والطلاق موجود والزواج موجود، لكن ما في قانون والوضع كان ماشي. فاذا انا مش مع فكره التعديل، بس مع فكره النظر لاهميه وجود قانون نفسه، هل فعلا نحن محتاجين لانه يكون في قانون للاحوال الشخصيه؟ اذا كان الوضع في سنه 91 ماشي بدون قانون، الضروره شنو؟ هذه واحده. اذا نظرنا الى تفاصيل القانون للاسف المادة 11 من قانون الأحوال الشخصية، يعني للأسف بتعرف لنا الزواج بشكل يعني مخل، يعني تحصر لنا في فكرة
يعني؟
المضاجعة، بالرغم بتحصر الزواج في فكرة الاستمتاع والمضاجعة، بالرغم من إنه الزواج في القرآن بيتعبر عنه آية بإنه ميثاق غليظ، يعني شوف اللغة الرفيعة في ذات الوقت بتعرف القانون السوداني يعني فكرة بسيطة جدا، يعني أو يعني فكرة بتخل من المقصد السامي والأهداف النبيلة للزواج. عندنا مادة، المادة 14، وقد تكون يعني كثير من الناس ما حيصدق منها إنه مادة زي دي ممكن تكون موجودة، اللي هي بتنزع حضانة الطفل أو الطفلة من أمه في عمر أقل من 5 سنوات إذا كانت الأم تنتمي لدين غير دين الأب، يعني بتنص صراحة إنه يتبع المحضون أفضل الأبوين دينا. طيب القانون هو القانون الإسلامي حيعرف أفضل الأديان على إنه هو الإسلام، فبالتالي إذا كان في رجل مسلم متزوج مسيحية أو أي كان دينها من حق له بنص القانون ينزع حضانة الأطفال أقل من 5 سنوات منها بس بسبب الدين، وده طبعا أيضا لكن بيتنافى مع القرآن نفسه، يعني ما بيقول اللي بيدعو يعني في سورة لقمان إنه طاعة الوالدين، وحتى لو جاهدات لو جاهدوا الابن أو الابن إنه يشرب بالله لا ما تطيعوا، لكن يعني عاشرون بالمعروف. فابتدي القانون أحوال الشخصية عشان ينزع حضانة الطفل أو الطفلة من الأم إذا كانت على غير دين الأب، ودي يعني من المواد بصراحة بتحتاج إذا أصلا ظل القانون مجلى تعديل تحتاج إلى إلغاء تماما، لأن بتميز بصورة سافرة جدا بين الأديان.
طيب طبعا المعركة واصلة.
بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية زي أقول يعني أتوقع فيها إنه يعني تكون فعلا محل جدل ومحل خلاف، لأنه مش بين أنصار الثورة وبين الإسلام الكيزان، لا يعني كثير من الناس بيتمسكوا بيقول لك مثلا بعادات وتقاليد الشعب السوداني، واللي هي منها مثلا الشيلة والمهر والسود الشيلة والشبكة وسد المال ودي حاجات يعني اللي هي موجودة في العرف السوداني. الناشطات كثير يعني بحييهم وبحيضالهم وإنجازهم الكبير التامة. كمان نحن مفروض يعني لما نجادل في تطبيق القانون أيضا ننظر إلى المجتمع والإرث السوداني. إذا نحن أوكي أنا أوافق وبالعكس يعني أطالب إنه الدولة توقع على الاتفاقات الدولية خاصة بالمرأة على وجه التحديد، وأهمها اتفاقية سيداو، لكن مثلا وكثير من الدول العربية أعتقد إلا السودان وإيران والصومال هم اللي ما وقعوا عليها، وأمريكا طبعا اللي ما وقعوا عليها، لكن بقية الدول العربية والإسلامية كلها موقعة عليها. طيب الدول دي ما وقعت على ما مسلمة لا مسلمة وكانت عندها بعض التحفظات، لكن العموما إنه كثير من الأشياء يعني مش منافية للقانون فقط ولكن قد تدخل في العادات بتاعت الشعب السوداني. طيب كثير من الناشطات طيب تقول لك اوكي نوقع على سيداو وما نوقع على سيداو، هذا امر جيد، لكن في نفس الوقت ولا ابرئ نفسي، انا اقول ولا ابرئ نفسي، ما بتحارب موضوع الشيلة والشبكة وسد المال. طيب إذا أنت وقعت على سيداو المرأة جاءت مفروض تجيب للراجل شيلة وتمشي سد المال، ما التساوي ده كيف؟ إذا وقعت للسودان على سيداو مش في محاكم الأحوال الشخصية، المرأة يعني اللي اتطلقت أو بتمشي الطالب بنفقة، لا إذا وقع على السودان على سيداو الراجل هو كمان مش يطالب بنفقة إذا المرأة شغالة شغل جيد وهو كده.
والآن في بعض الناشطات في الخرطوم يعني بدون قطع لكلامك يا أستاذة لبنى، يعني لكن في أصوات أو في يعني ناشطات الآن بدأ يعني إنه يعني يناهضن في العادات والتقاليد، وخاصة في الموضوع بتاع الشيلة والمهر. وأنا كنت بطلع يعني على واحدة من الناشطات يعني كتبت على السوشيال ميديا إنه يعني هي بالنسبة لها الأمور دي كتسلية، يعني فهي الرافضة فكرة إنه يعني يدفعوا لها مهر أو يعني يجيبوا لها شيلة والأمور بتاعت الزواج، تفتكر روح إنها هي ما بضاعة. لكن قبل ما نواصل في حديثنا خلينا نطلع فاصل قصير ونجرى جاين ثاني.
سجن النهين معناته خايفين منهن طالما سجن النهين يبقى خايفين منهن وكأنما بيوتكم خلا ما فيها كائن زيهن كأنما بيوتكم خلا ما فيها كائن زيهن أمات وزوجات والبنات فرسات وفهمات كلهن أمات وزوجات والبنات فرسات وفهمات كلهن جوا الزنازن يهتفن تسقط بس تسقط بس تسقط بس تسقط بس غير الصمود ما عنده.
عودة بعد الفاصل ومرحب مرة أخرى بالأستاذة الصحفية لبنى أحمد حسين الناشطة والمدافعة عن حقوق النساء. طيب أستاذة لبنى، كنا بنتكلم عن قانون الأحوال الشخصية، وزي أخذنا في جانب إنه يعني في بعض النساء برزت أصوات يعني في السودان حديثا إنه هنا رافضات لفكرة الشيل والمهر والكلام ده، بيفتكروا روحهم إنه هم ما بضاعة. ونرجع لموضوعنا، اتفضل.
هو بالتأكيد موضوع جيد، وهو ده طبعا موضوع بين الطرفين يعني، لكن طالما إنه داخل فيه بين طرفين يعني قبوله وإيجاب نعم، لكن طالما داخل فيه قانون إذا بالوضع السائد أو بالعرف والتقاليد أوكي، بالعرف والتقاليد والقانون أي في مهار وفي سد مال وفي شيلة وفي شكة وقيدومة، ده كله موجود، وده كله الأعباء بتقع على الزوجة والعريس إذا سيدا وفي مساواة. طيب فدي الحاجة اللي أنا عايز أقول إنه بنفس النسق صح القانون بينظم يضبط الأشياء، لكن بنفس المستوى تغيير القانون نتوقع أن تتم أيضا تغيير العقليات. كلام أنا حي النساء والناشطات اللي بيدعوا لأنه إسقاط الشيلة والشبكة وكل هذه المظاهر، لأنه ده فعلا دي الفكرة دي بتتسق مع المنادة بتاعتهم بحقوق المرأة، لأنه فعلا إذا أنت يعني بتنادي بمساواة، طيب المساواة دي والله من جانبين، يعني مش أنت المرأة تطالب بحقها وحقك واجباتها. لا
ايضا برزت يعني برضو بعض يعني الاراء اللي بتقول انه يعني يجب على المرأة انه يكون حق الطلاق في يدها، يعني رايك شنو الموضوع ده؟
طبعا ده يعني هذا ممكن يكون في وثيقة الزواج، مش مطلوب انه يتم تغيير قانون، لا مفروض تتم تغيير الفورم او الشكل بتاع الوثيقه تحت الزواج نفسها. يعني في كثير من الدول العربيه ومنها السعوديه ودول الخليج ودول اكثر اسلاميه منها في مساحه للشروط بين الزوجين، يعني بصوره واضحه تشترط المرأة إنه يكون عندها حق العتمة، وده حق يعني ما أذكر في شخص أصولي أو وهابي أو طالباني أو أي كانت يعني كان سلفي أو غيره بيحتج أو بيرفض هذا الحق، لا ده الشرط من حق المرأة أن تطالب به، يعني شيء عادي ما أذكر محل جدل، وما أذكر بيحتاج لتعديل قانون، لا هو بيحتاج لتغيير في الفورم بتاع الوثيقة تحت الزواج نفسها، لأنه وثيقة الزواج الموجودة في السودان بشكلها الحالي دي هي الموجودة من سنة 1936 على ما أعتقد، يعني ما يتغير فيها عدا كانت بالمليم وأصبحت بالجنيه.
ده ذاته برضو بيقودنا لسؤال آخر، يعني هل بتفتكر أنه وضع المرأة في السودان من ناحية الحقوق يعني بيحتاج فقط لتعديلات على القوانين، ولا أم هو مشروع يعني تغيير اجتماعي؟
لا يعني تحتاج العقلية أنه بنفس المستوى اللي نحن بنطالب فيه بتعديل القوانين المفروض أيضا تتغير العقليات، زي ما ذكرت أنا لا أبرئ نفسي، كلنا طالبنا وقبلنا بمهار وبشيلة ويوي ويوي، لكن دي تغاليد يعني إذا ما اتعملت مش هي يعني عيب أو حرام، بالعكس لا، يعني طالما الناشطة بتطالب بالمساواة، الناشطة والمرأة عموم بتطالب بالمساواة، أفتكر المساواة هي في كل شيء، يعني مش واحدة تطالب بالمساواة إنه تنال حقوقها وتتوفي التوقيع على فداء، وفي ذات الوقت هي تنتظر تقعد في البيت وما تشتغل، يعني إذا عندها أطفال بتربي فيهم ده موضوع ثاني، لكن إذا ما انت شهادة وقاعدة معلقة، إذا يعني في فرص عالم في عمل، يعني أتمنى إنه تكون في فرص عمل وتنتظر إنه نفقة. لا، في الدول الموقعة على سوداو معظمة، يعني الدول الغربية الدول المتقدمة الناس بتشارك في كل شيء، الرجل والمرأة بيشاركوا في أعمال البيت، بيشاركوا في الصرف على البيت، بيشاركوا على الاهتمام، إذا حصل طلاق بيناتهم قد المرأة النفقة قد تكون المحكمة قد تلزم المرأة بالنفقة على الرجل، وكذلك حضانة الأطفال مشتركة. إذن محتاجين لتغيير العقلية، محتاجين أول حاجة ننظر، يعني صحيح هي ما يعني مظاهر اجتماعية، يعني مظاهر بتاعت فرح وسرور، لكن كمان في ذات الوقت ما تكون هي عائق في إنه يعني أمام الشباب في إنه يتم الزواج.
نعم نعم. طيب أستاذة لبنى، يعني سؤال
قبل ما نختم،
إلى أي مدى يعني يمكن توفير فرص تعليم وعمل ووضع أفضل للمرأة، يعني خاصة في مناطق تنفيذ اتفاق السلام موقع في جوبا، وفي ما يخص عودة اللاجئين والنازحين في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحالية؟
طبعا التغييرات اللي بتتم على القوانين واللي بتتم على مستوى الدساتير وعلى الاتفاقات الدولية وعلى تمثيل المرأة في المواقع السيادية والوزارية، ده كلها إذا ما ترافقت بتغيير لوضع المرأة على الأرض والله تكون صفر على الشمال، لأنه هو الأهم، مش وجود كم وزيرة ووجود كم سفيرة، لا، الأهم هو عموم النساء وضعهم كيف. السودان للأسف الشديد من يعني الدول ما زال فيها الفتان، فتان للناس بالرغم من تجريمه، من الدول اللي فيها من نسبة وفيات الأمهات عالية، يعني كذلك في فرص التعليم سواء كان الأطفال البنات أو الأولاد. طبعا ده كله مربوط بالاستقرار وبالسلام وبعودة النازحين واللاجئين وكده. من الحاجات الضمانات أو النصت عليها الاتفاقيات بتاعت السلام إنه التمثيل بتاع في مفوضيات العودة الطوعية وفي المجالس التشريعية في المنطقتين. اتفاقيات السلام الموقع في جوبا أيضا يعني فصلت ما أجملته الوثيقة الدستورية، صحيح الوثيقة الدستورية من الصفحة الأولى فيها ومن الفقرة الأولى في السطر الثالث في الديباجة كان في اعتراف بدور المرأة ومشاركتها في إنجاز الثورة، وكذلك كان في المادة السابعة منها تقريبا النص على إنه إلغاء جميع القوانين والنصوص المقيدة للحريات واللي بتميز بين المواطنين على أساس النوع، وإنه مشاركة المرأة أيضا لا تقل عن 40% من عضوية البرلمان. أجابته اتفاقية السلام جوبا ليس فقط 40% في البرلمان، لا، لأجهزة الدولة. أجهزة الدولة طبعا بتشمل لنا القضاء وممكن تشمل لنا المجالس الحكومة التنفيذية وغيرها، يعني أجهزة للدولة. طيب دمت على الورق، نتمنى إنه يتم تنفيذه على أرض الواقع، لكن عموما مجرد ذكره حتى على الورق يعني بداية طيبة. كذلك نصت إنه على تطبيق القرار 1325 بتاع الأمم المتحدة الخاص بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار، بوجود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة المرحلة الانتقالية، أنا أتوقع إنه يساهموا كثير في تعزيز حقوق المرأة والتوعية ويعني تدريب النساء يعني في حتى المناطق النازحين وغيرها على يعني تمكين النساء، يعني يساهموا أفتكر أتوقع بشكل إيجابي جدا حتى نصل إلى بر الأمان.
طيب لبنى، أحمد حسين خرجت من السودان، عارضت نظام البشير وحكم عليها بالسجن والجلد، ورغم ذلك يعني لم تتوانى ولم تتراجع، ولبنى من أوائل النساء اللي طالبن بإلقاء القوانين الجائرة والظالمة في حق النساء، وكان لها دور كبير في تشجيع النساء لمناهضة القوانين من بعدها. يعني السؤال، يعني سقط نظام البشير يعني منذ ما يقارب العامين ولا تزال يعني لبنى خارج البلاد ولم ترجع، لماذا؟
والله يعني نعم، شكرا شكرا لك يعني على الإطراء. في الحقيقة كل ما عملته أنا بفتكر يعني أي واحدة لو كانت في مكاني يعني كانت حتقوم به. يعني أنا كنت في رأيت الظلم بعيني يعني على مستوى القانون، على مستوى المحكمة، على مستوى أجهزة تنفيذ القانون، فكان لابد يعني اتخذ موقف ما قمت به من كتابة. أيضا هذا واجب. عموما المرأة السودانية هي الكنداكة من أكثر من 2000 سنة كان عندها نضالة ودورة، وأنا امتداد، أتمنى أن أكون امتداد لهم. بالنسبة لرجوعي للسودان أتمنى حقيقة أرجع عما قريب. كانت في الخاطر يعني كنت مستفة شنط بتاعتي من سقوط نظام البشير. للأمانة مجزرة الاعتصام هي إلى الآن أثر في نفسي وهي التي تمنعني حتى الآن من الرجوع للسودان.
نعم، خاصة وإنه يعني حتى الآن أمهات الشهداء يعني ما زلنا يعني ينتظرنا العدالة عند لجنة أديب. في تقديرك لماذا تأخرت العدالة؟
الأستاذ نبيل أديب كنا له كل احترام وكل تقدير، وهو المحامي يعني أنا اللي اخترته للدفاع عني في قضية الشهيرة، ولكن اسمح لي يعني أذوق من السؤال ده بسؤال آخر. إذا كانت لجنة نبيل أديب حجر لها ناس موجودين الآن في كراسي الحكم، خلينا أذوق من السؤال لكن أجاوب بسؤال، حنتوقع منها شنو تعمل إذا كان حجور ناس موجودين في كراسي الحكم والناس الموجودين أساسا في السجون عمر البشير وأحمد فارون وبرعف عبد الرحيم حسين الموجودين الآن في السجون ما تم التسليم للعدالة؟ فنتوقع من لجنة أصلا حجور رجل ناس موجودين في الحكم شنو إذا كان المسجونين ما تم التسليم للعدالة؟ هذه هي إجابتي.
شكرا جزيلا.
شكرا زميلة والصديقة هنادي، شكرا لراديو دبنجا وكل الزملاء والزميلات، وشكرا للناس اللي كانوا بيستمعوا لنا. أتمنى إنه لم أكن ضيفة ثقيلة عليهم. شكرا.
ونحن برضو بنشكرك يا لبنى لإفاداتك ومشاركتك لنا في البرنامج الخاص بعيد المرأة 8 مارس. المستمعين الأعزاء، دي كانت معنا الأستاذة لبنى أحمد حسين الناشطة والحقوقية والمدافعة عن حقوق المرأة. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة. التحايا لكل نساء بلادي وأنتن الحياة.
النبي
ريتنا بك كتير
كنداكا.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكا.
الكنداكا برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة، من إعداد وتقديم هنادي عثمان.